بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في الطائفة الثانية التي تتضمن النصوص الدالة على أن الظلم الذي يقع بين العباد لا يسقط إلا بإبراء المظلوم للظالم. الرواية الخامسة في هذه الطائفة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن غالب بن محمد عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وهذا مناسب لبعض ما تقدم من الروايات. ومن ثم عندما يقال أنه لا يجوزها بمظلمة، هي مناسبة لأن يكون هذا الظلم يسترجع، يعني يستوفى منه لصاحبه، وإن كان دلالته ليست بوضوح بعض ما تقدم، لأنه هو يبين أن أصل الظلم لا يجوز صاحبه، أما أن الحق لمن، وأن القضية هل هي تماما مرتبطة بالمظلوم أو لا، الأمر ليس واضحا تماما. الرواية السادسة: الدعاء 39 في الصحيفة السجادية، الذي ورد فيه: اللهم صل على محمد وآله. ما دام نقرأ الدعاء ينبغي أن نقصد به الإنشاء ليس فقط. اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازوي حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وانتهك مني ما حجزت عليه، أو بل مكتوب ما حجزت، فمضى بظلامتي ميتا، أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقف على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين. واضح أن هنا الأمر مرتبط بالمظلوم، الحق قائم ثابت للمظلوم، والمظلوم هنا يتصدق ويعفو عن الظالم بما اشترح في حقه. ثم لاحظوا تتمت: وعوذني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل منا بمنك. اللهم وأيما عبد من عبيدك، هذه الفقرة الثانية أيضا فيها دلالة واضحة. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك، أو مسه من ناحيتي أذى، أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففدته بحقه، أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآله، وأرضه عني من وجدك، مو وارض عني أنت فقط، وأرضه عني من وجدك، هذا جدا واضح فيما نحن بصدده، وأرضه عني من وجدك، وأوفه حقه من عندك، ثم قني ما يوجب له حكمك. وخلصني ثم قني ما يوجب له حكمك. حكمك يوجب له، يعني من الأخذ بحقه والعقوبة على ذلك. ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك. العدل مبنى ماذا ظاهرا؟ هو أنه يأخذ للمظلوم من الظالم. وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. على أي حال، هذا الحديث رفيع المضمون، موثوق الصدور، وافي الدلالة، صالح لإثبات الكبرى في محل الكلام. وهذا العموم أو الإطلاق حسب لسان الدليل في أحاديث هذه الطائفة كاف في إثبات قاعدة أن الظلم لا يسقط إلا بإسقاطه من المظلوم، ومن ثم فيجب التحلل منه. وبما أن الغيبة وبما أن مرتكب الغيبة ظالم، فيكون مفاد الأدلة أو فقل وبما أن الغيبة ظلم فيكون مفاد الأدلة أن الغيبة لا تسقط إلا بالتحلل من المغتاب، أو إلا بتحليل المغتاب. يبقى من صدرت منه الغيبة أو يريد الوصول إلى هذه النتيجة فهو يطلب التحلل من المغتاب. ومن ثم فيكون من الواجب عقلا لدفع هذا الخطر العظيم والتخلص من هذا القبح، من آثار هذا القبح، فيكون من الواجب عقلا التوصل إلى التحلل منه بشتى السبل، كما لعلي ذكرت سابقا، ولو ببذل المال أو ببذل الجاه في هذا الشأن. ومع ملاحظة مجموع الطائفتين، الطائفة الخاصة في الغيبة التي تبين أن آثارها وتبعاتها لا تسقط إلا بتحليل المغتاب من وقعت عليه الغيبة، وبهذه الطائفة الأخرى العامة، ومع ملاحظة مجموع الطائفتين فإن المضمون يكون مقطوع الصدور بلا إشكال. بالمجموع راح نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه بطبيعتها الغيبة لا تسقط تبعاتها إلا بإسقاط وتحليل من وقعت عليه الغيبة المظلوم. ومن ثم فإن قصر النظر على الطائفة الأولى ورميها بالضعف، أو فقل والاكتفاء برميها بالضعف لكون أسناد رواياتها غير معتبرة، ومن ثم البناء على عدم وجوب التحلل من المغتاب كما يستفاد من السيد الخوئي قدس سره ومن غيره، يكون في غير محله، لأن لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الطائفة الثانية. هذا كله، ولعلنا نجد عذرا للسيد الخوئي في هذا العبارة القادمة، هذا كله بحسب الحكم الأولي. وأما لو استلزم التحلل، يعني العبارة القادمة مو هذه العبارة بالخصوص، المهم بغض النظر احنا ما لنا علاقة باحترام الأشخاص في البحث، وإنما المهم أنه نركز بالأفكار، ذاك أمر واضح ومسلم ومحرز إن شاء الله. هذا كله بحسب الحكم الأولي. إذن مقتضى دلالات النصوص المعتبرة التامة أنه يلزم التحلل. وأما لو استلزم التحلل من المغتاب التعدي عليه، فوجوب التحلل منه عقلا لا يسقط بحد نفسه. نعم، بل يزاحمه ما هو أهم منه. لنعرف طبيعة المسألة هنا ماذا ستكون. نعم، يزاحمه ما هو أهم منه وهو التعدي على المغتاب، وبما أن المكلف مقصر في أصل ما ارتكب، يعني في إيقاع نفسه بهذه الورطة، فإنه لا تصح دعوى سقوط التحلل منه كما يبدو من كثير من الفقهاء يتعاملون مع القضية كأنه عندنا تكليفان أهم ومهم، ومن ثم يقدم الأهم على المهم. ما هو الأهم؟ أن يتحلل منه أو أن يرتكب في حقه إيذاء أو عدوانا جديدا أو توهينا جديدا؟ طبعا ماذا يكون المناسب؟ هو أنه أن يجتنب العدوان الجديد وأن يترك التحلل منه، يسكت عن القضية. ولكن هذا الأمر في حقيقة تزاحم. من صار تزاحم؟ خلينا نتأمل، لا ننسى قواعدنا الأصولية في الفقه. من صار تزاحم؟ احنا عندنا نمطان من التزاحم. عندنا نمط من التزاحم لا خيار للعبد في وقوعه في التزاحم. في مثله يكون وجود الأهم وامتثاله معذرا عن امتثال المهم. أما إذا هو ورط نفسه وأوقع نفسه بالتزاحم، بأي مسوغ نقول أنه يسقط عنا التكليف بالمهم؟ صار واضح؟ ولماذا؟ لأن التزاحم في حقيقته يرجع إلى كبرى اشتراط القدرة في امتثال التكاليف. طبعا هم يقولون في طاعة التكاليف، يعني في أصل التكاليف، في فعلية التكاليف. احنا على مبنانا لا، في امتثال التكاليف، على الكلام أن القدرة الشرط في وجوب الامتثال، أو أن القدرة الشرط في فعلية الحكم، على الكلام في القضية، مو مع البحث، لكن على كل حال القدرة التي هي شرط في التكليف على ما هو عليه الواقع، هذه القدرة هل تشمل، بحيث ترفع التكليف، هل تشمل ما يكون الوقوع في العجز ناشئا من سوء اختيار المكلف، أو ما يشمل هذا الموضوع؟ إذا كان الوقوع في العجز ليس ناشئا من اختيار المكلف، فجأة غريقان كان يعني يتبردان يغتسلان يلعبان في الماء، فجأة وقعا في مأزق غرق ومو قادر على أن ينقذهما، مع أن يقدم أحدهما الأهم كذا، أو يتخير إذا كان متساويا. أما فقل إذا هو أراد إغراقهما ثم التفت وأراد إنقاذهما، هو طبعا ليس قادرا أن ينقذ الاثنين معا، لابد ينقذ أحدهما، لكن هل يكون معذورا عن إنقاذ الثاني وهو قد تسبب في غرقه؟ لا، يعني هو أوقع نفسه بهذه القضية. يبقى يقدم طبعا، يبقى هو بالنتيجة الحكم يبقى على حاله، هو يبقى يصير عنده حكم ثاني، وأنه في هذه الحالة ماذا أفعل؟ طبعا هو يدفع الأفسد بالفاسد، لكن هو فاسد ويتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته، لأن التزاحم إنما يسقط التكليف إن لم يتحقق بسوء الاختيار. فمثلا لو أتلف المكلف مالا لأخيه خطأ لا عمدا، وكان التحلل منه مزاحما بحكم آخر أهم منه، يصح القول هنا بسقوط لزوم التحلل منه، ويكون العجز عن التحلل الناشئ من الاشتغال بالأهم موجبا لسقوط حكم العقل بوجوب التحلل من المهم. هذا لا بأس، هذا معقول. لماذا؟ لأنه لم يرتكبه بسوء اختيار، ولكن الإقدام على العدوان على المؤمن باغتيابه إن حصل بلا عذر فالمكلف يتحمل تبعته ظاهرا حتى وإن ابتلي بمزاحم له، لأن امتناع امتثال التكليفين المتزاحمين لديه بسبب عجزه عن ذلك هو امتناع بسوء الاختيار، لا يسقط به حكم العقل بوجوب طاعة التكليف، ولا يسقط به استحقاق العقاب على مخالفته، فضلا عن سقوط حكم العقل بلزوم التحلل من التبعات التي جرها على نفسه بأصيانه وسوء اختياره. ومن ثم تكون النتيجة أنه يلزمه أن يتحلل، وأيضا يحرم عليه أن يؤذي هذا الذي يجب أن يتحلل منه، فلا بد أن يتخلص إلى التحلل بما يستطيع من طريقة من وسيلة يحفظ بها الأمرين معا. فإن لم يستطع يبقى هو في تحت طائلة العقوبة بحسب الأدلة الأولية التي وصلناها لحد الآن. ومن ثم فإن بعد المطلب بعد طويل، ومن ثم فإنما ذهب إليه كاشف الغطاء قدس سره من أن القول بلزوم الاستعفاء معارض بلزوم نهاية الإيذاء، لأنه يعني من يستعفي راح يؤذيه، هنا لزوم الاستعفاء يعني حكم العقل بوجوب الاستعفاء. كلمة لزوم نهاية الإيذاء هذا بمعنى استلزام نهاية الإيذاء، اللزوم في الكلمة الأولى ليس كاللزوم في الكلمة الثانية، هذا استلزام، ذاك اللزوم يعني حكم العقل لازما بنحو اللزوم، يعني وجوب عقلي، لزوم يعني وجوب عقلي، واضح إن شاء الله. هذا اللزوم الثاني استلزام، واضح. بعد كاشف الغطاء هو لغته رضوان الله عليه لغته جدا يعني مضغوطة وموجزة، بلزوم نهاية الإيذاء يعني شدة الإيذاء. نعم لو استعفى مع الإبهام وافق الاحتياط التام، إذا استعفى منه بدون أن يقول له أنا الذي صدر مني هذا الأمر، يقول شخص أساء لك وهو نادم ومستقيل مما صدر منه ويطلب العفو منك، في مثله بعد ما يستلزم نهاية الإيذاء، وفي مثله سيتخلص من، إذا استجاب له سيتخلص من تبعات الغيبة بدون أنه يؤذيه أو أن يتجاوز على كرامته الاجتماعية، أن يعني يقول أنا قلت في حقك كذا وكذا. ومن ثم فإنما ذهب إليه كاشف الغطاء، هذا مطلب كاشف الغطاء المختصر بهذه الكلمات، لا يخلو من نظر محصله أن لزوم الاستعفاء عقلا للتخلص من تبعة الذنب ليس معارضا بحرمة الإيذاء، مو تعارض، المورد مو من موارد التعارض، بل هو مزاحم له، لأن الاستعفاء والإيذاء ليس أمرا واحدا كي تتعارض فيه الأدلة. احنا شلون نصير على تعارض؟ موضوع متعلق واحد يصير فيه حكمان متنافيان، هذا مو نفس، هذا غير أصل، يبقى وجودا في بعض الأحيان ما يجتمع، خارجا في بعض الأحيان ما يجتمع. شنو معنى نقول تعارض؟ واضح إن شاء الله. لأن الاستعفاء والإيذاء ليس أمرا واحدا كي تتعارض فيه الأدلة، بل لا تسع قدرة بعض المكلفين، مو كل المكلفين همات مو دائمي، بل لا تسع قدرته، لو كان دائمي هم قد يدخل بالتعارض، لكن بمعنى مو دائمي بعد أوضح يصير تزاحم، بل لا تسع قدرة بعض المكلفين الجمع بين امتثاليهما معا فإن أمكن الجمع بينهما بما ذكره قدس سره من الإبهام في مرتكب الغيبة بحيث ما يصرح باسمه بنحو لا يستوجب التوهين أو الإيذاء المحرمين فهو المتعين. لماذا؟ لأنه امتثال للتكليفين العقلي بلزوم الاستحلال والشرعي بحرمة الإيذاء والتوهين وليس احتياطا لتكليف غير معلوم. بعد هذا مو صحيح نسميه احتياط. احتياط شو وقت يصير عندنا تكليف مجهول صحيح نحتاط له هذا نمتثل محتملات صحيح لو لا. ولهذا وجوب الاحتياط في مقابل ماذا البراءة صحيح لو لا. وجوب الاحتياط في مقابل البراءة احتياط في مقابل البراءة موضوع الشر حكم ظاهري عندما نشوف في الأمر بينما هو في المقام محتياط لا أصلا محتياط لأنه ما عندي شك إحنا عندي حكمان تامان أستطيع أن أمتثلهما أن أمتثلهما معا لماذا لا أمتثلهما معا ليش نسمي احتياط أصلا نسمي احتياط شو وقت إذا افترضنا أن يوجد تعارض لا نعرف المرجح منهما نحتاط حتى نقول على واقعه ما هو التفكير على ما ذكره هو من أنه هذا من باب التعارض يجعل الكلام لكن احنا من أول فهمنا على أساس ماذا قلنا الصواب ما هو أنه هذا من باب التزاحم إذا صار من باب التزاحم وكان قادرا على امتثال التكليفين معا نحن تقول له أنت احتطت مو احتياط هذا أنه يسمى احتياط. فإذا إطلاق عنوان التعارض عليه مو صحيح ترتيب آثار التعارض وأحكام التعارض عليه وهو الاحتياط هذا مو صحيح. الدقيق ما هو هو أنه هذا من موارد التزاحم ومن ثم إذا كانت قدرته تساؤل امتثال الامتثال كل منهما ولو بتكلف لزم عليه ذلك من أجل الامتثال لتكليفين معلومين فليس من الاحتياط بشيء. كل هذا بحسب إطلاقات النصوص وعمومها دون أن يمنع ذلك. هذه النصوص عندنا عامة تقول أنه الغيبة بها تبعات هذه التبعات لا تسقط إلا إذا أسقطها من صاحبها عمومات عامة صحيح. لكن هذه الأدلة مو قابلة لأن يأتي مخصص مقيد وارد حاكم عليها أيضا يحتمل. فلم ينتهي مشوار البحث. لماذا؟ لأن لعلنا نظفر بمخصص أو مقيد لا ممكن صحيح. كل هذا بحسب ما انتهينا إليه من تجميع النصوص في الطائفتين ومفاد النصوص ومقتضى حكم العقل وإلى آخره كل هذا بحسب إطلاقات النصوص وعمومها أو فقل أيضا مع مو فقل يعني أضف إلى ذلك بحسب مدرك ما يدركه العقل من أنه هذا ظلم والظلم أيضا لا بد من تداركه لأنه يكون للمظلوم حق على الظالم هذا أمر مدرك عقلي مباشر. لكن هذا مقابل لأنه يصير به تصرف قابل دون أن يمنع ذلك من تقييد المطلق. بعد خليجي الكلام هو قاعد يشرح شلون دون أن يمنع ذلك من تقييد المطلق أو تخصيص العام فضلا عما يصلح للحكومة أو الورود عليه حتى لو يصير حكم عقل قابل أن الشارع يتصرف في موضوع قابل مثل ما قبل قابل البيان مو حكم عقلي والشارع يقدر يتصرف في الموضوع صح لون. فلا بد من النظر في كل ما قد يدعى أو يحتمل فيه ذلك في النصوص التالية التي هي طائفتان سقد أنتم تلتفتون إلى طائفة ثالثة نأخذها إن شاء الله بنظر الاعتبار. لكن إحنا لحد الآن بحسب مقتضى البحث عندنا طائفتان هاتان الطائفتان ننظر إليهما مو بمعزل عن الطائفتين السابقتين، وإنما هذه النتيجة التي توصلنا إليها من خلال البحث عن نتيجة الطائفتين السابقتين، هذه النتيجة نأخذها بنظر الاعتبار، ثم ننظر إلى هذه النصوص نشوف علاقة هذه النصوص مع مؤدى الطائفتين السابقتين كيف يكون العلاقة؟ مثلا على إطلاق أو مقيد، أو هل هو على عمومه أو مخصص، أو هو قابل لأن يكون هنالك ما يحكم أو يرد عليه يكون واردا عليه. الطائفة الأولى وفيها أحاديث، خلينا نقرأ الطائفة الأولى ثم بعد ذلك من هي. ليش احنا قسمنا طوائف؟ أول شيء كتبنا على طريقة نصوص، ثاني شفنا ماكو داعي لأن هي بعض النصوص هي مضمونها متشابه، واحنا نريد نلاحظ علاقتها بالنسبة للطائفة السابقة، فعدلنا الكتابة بماذا؟ بأن كتبناها طوائف حتى من نأخذ مجموعة من النصوص نشوف مضمونها النهائي، ثم نلاحظ نتأمل نتدبر في نسبة مفاد هذه الطائفة إلى مفاد ما توصلنا إليه سابقا من الطائفتين عن أصل الكبرى، كبرى أن هنالك حقوق ما تسقط إلا بإسقاط المظلوم. الطائفة الأولى وفيها أحاديث، واحد ما رواه الشيخ المفيد في أماليه قال أخبرنا محمد بن محمد، هو يعني محمد هو الشيخ المفيد، قال أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا محمد بن أحمد الحكيمي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا داود بن المحبر المحبر قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا خالد بن يزيد اليماني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفارة الارتياب أن تستغفر لمن اغتبته، حديث مشهور هذا، كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، وهذا ظاهر شنو؟ أنه الاغتياب يسقط بالاستغفار. يجي النصوص شو تقول؟ الاغتياب ما يسقط إلا تحمل، صحيح؟ وقعنا بعد بالتعارض البدوي خلينا نقول عن ابتداء. ورواه الطوسي في أماليه عنه كذلك وهو ضعيف السند كما ترى. المهم بعدين نذكر المفاد كما ذكرت في آخر الطائفة. اثنين، عدة من أصحابنا، من هذا الكليني رحمه الله بالكافي، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه يعني البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن عندنا مشكلة في حفص، وحفص مو رجل هم كلش نكرا، النتيجة عنده روايات عديدة وكذا كلام يعني موجود، بس ما صادفنا توثيق له، ما ظفرنا بحجة واضحة على التوثيق، مو أكثر من هذا، وإلا الحديث هو بطبيعته مقبول. المهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. إذن المضمون مقارب لذلك المضمون، نعم هذا فيه كل ما ذكرته، يعني مو مرة واحدة يبقى مستمر. ولكن قال الملا صالح المازندراني رحمه الله في شرحه على الكافي قال في بعض النسخ كما ذكرته، أي بالعيب مو كل ما ذكرته، كما ذكرته يعني ما كلام، واضح؟ كما ذكرته. ولا يخفى كونه بعيدا عن مقتضى البلاغة، أنه تستغفر الله لمن اغتبته كما ذكرته. شنو كما ذكرته؟ صحيح، عبارة ما تصير واقع، هو لها وجه مو نقول خطأ، لكن مو ببلاغة ذلك التعبير. فلهذا نستبعد شنو تستغفر كما ذكرته، هذا الكاف شنو تشبيه شنو، وهذا ما يريد لبيان يعني. هو بعد هو من أول فارض أنه هو اغتابه كلش هذا تعبير كما ذكرته، كلش تعبير ضعيف بلاغيا. كردستان. شنو المشكلة؟ نعم.
هناك احنا قبل مر علينا مثلا نصرة مثل ما مثلا او قاعدة فيه جيب شيء مقابل تناسب هذا الكلام.
وين عندنا هذا؟ جيب وين جزنا الحديث حتى نشوف. ما ذكرت
شيء. لا مو حديث. انت وصلنا مثلا انت تسوي ترفع من شأنه بقدر ما خططت من شأنه. مر علينا هيك مضمون.
فهذا مو ما بيرفع استغفار، شنو علاقته؟
اقول هو ما يناسب انا وياكم مو.
زين الحمد لله. ولا يخفى كونه بعيدا عن مقتضى البلاغة فلا يصلح عرفا لمعارضة النسخة المعروفة. ثلاثة، الجعفريات. أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له. هذا كما ذكره. وهناك ملا صالح المازندراني من قال في بعض النسخ كما ذكرته، هذا راح يصير مناسب لما في الجعفريات. ورواه عنه في مستدرك الوسائل نوري رحمه الله، روى عن الجعفريات هذا الحديث في موضعين، إلا أنه قال في أحدهما ففاتح بدل فعابه كما سيأتي. نصير ففاتح نصير مضمون مختلف، سفعابه واضح مثل توضيح. والمشكلة في السند ما تقدم البحث عنه حول الجعفريات، احنا بقينا متوقفين في اعتبار مثلا النصوص الواردة في هذا الكتاب. المهم، إذن احنا الآن أمام طائفة فيها مضمون متكرر، لكن هذه الطائفة ما بها حديث واحد تام بالسند، لكن ربما بتضافرها يصير عندنا وضوح أو فقل وثوق بصدور الحديث. وأما المستفاد من مضمون هذه الطائفة فقد يقال أنه وارد على مفاد ما تقدم من الطائفتين الدالتين على حكم العقل بلزوم التحلل من المغتاب، لأن مفاد هذه الطائفة رفع موضوع الوجوب حقيقة ببركة التعبد الشرعي. ذاك عندنا وجوب عقلي ناشئ من ماذا؟ من الحق الشرعي الذي جعله الله، من الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمظلوم على الظالم. فإذا هو الشارع قال كفارة في الاغتياب هو أن تستغفر له، يعني الحق راح يسقط، هو صاحب الحق أسقط. هذا وجهة نظر أنه ورود، تأمل يعني عن هذا المطلب اللي بذن يردلهم تأمل زين قريحة عرفية. ولكن الصحيح أنه معارض له، وذلك لأن الموضوع في كل من الطائفتين هو استحقاق العقاب على مظلمة المغتاب، والطائفتان السابقتان أفادتا أنها لا ترتفع إلا بإبراء المغتاب. ما عندك حل إلا أن يبرئ ذمتك وأن يحللك من صدرت من وقعت عليه الغيبة. وهذه الطائفة تفيد أنها لا ترتفع إلا بالاستغفار له. من قاعد يقول كفارة الاغتياب هذا ظاهرة من خلال ظاهر الكلام، يعني ما كفارة غير يقول هذا يعني ماذا؟ يعني ماكو بديل إليه، لأن هذا ظاهر بالتعين صحيح. مثل ما إذا أجى نص إيش قال كفارة الإفطار العمدي أذكر قبل، أنت ما له معنى تنتقل إلى شيء آخر، لأن هذا تستفيد من عند التعين أنه هذا متعين فيه، ماكو بديل إليه صح ولا لا؟ لا أكو بديل إليه ولا أكو مسقط إليه. ف فإذا إحنا كل من الحديثين بظهوره الأولي لو خلي وطبعه راح يدل على أن المسقط لاستحقاق العقاب هو ماذا؟ واحد يقول التحليل، الثاني يقول الاستغفار. صار تعارض بينهم. بني احنا الآن بحثنا أنه هذا من الورود لو من التعارض. إذا صار تعارض نجي نشوف أنه إذا صار ورود راح يصير مطلب آخر، تدرون التصرف في الموضوع حقيقة. إذا صار تعارض نجي نشوف قابل للجمع العرفي لو لا. فقد بعدين مثل ما تقول نحشي بالتخير، بس بعد وقت. المهم أن هذه الرواية إيش راح تصير؟ هذه الرواية ظاهرها أو هذه الطائفة ظاهرها أنها معارضة لتلك الطائفة. إن قلت أن ما كتبنا أنه إذا هو حكم عقلي إرشادي لزوم التحلل منه، شلون يتعارض حكم شرعي مع حكم عقل؟ صحيح، احنا سبق ان بينا هذا المطلب في مباحثنا الاصوليه في البحث المفصل في الحكم الارشادي. قلنا ان الحكم الارشادي الوارد من الشارع صحيح هو حقيقته هو التنبيه العقل في قوه الاخبار عن ماذا؟ عن حكم العقل، مو أنه هو بإنشاء جعل، ولهذا يصير إرشادي في مقابل المولو، ولكنه يصلح لمعارضة الأدلة الأخرى. لماذا؟ لأن بالنتيجة إذا الشارع هو تبنى هذا الحكم العقل ونبه إلى هو، لو كان أكو حكم شرعي في مقابله ما ينسجم معه، إيش راح يصير؟ راح يصير هذا كلامه مو منسجم. فإذا نحن نقدر نتعقل التعارض، مو كل ما نشوف حكم إرشادي نفترض أن هذا الصفر ما به أي دلالة، وأنه ما عندنا كأنه إلا حكم العقل. فبعدين نجي نقول الشارع إذا هو عنده تكليف وعنده تشريع، طبعا كلامه وتشريعه مقدم على الإدراك البدوي لحكم العقل، ومن ثم دين الله لا يصاب بالعقول، نسقط الحكم العقلي. هذا بعد مو دائما صحيح. لماذا؟ لأن بعض الأمور العقلية الشارع يتبناها فيرشد إليها. إذا تبناها وأرشد إليها على أي أساس ترفع اليد عن ذلك؟ هو تبناها. فإذا جاء الدليل الشرعي في مقابلها راح يصير الدليلان الشرعيان متعارضان، اللي أحدهما مضمونه إرشادي والآخر مضمونه مولوي تأسيسي. صحيح؟ بغض النظر عن مطلب تذكروه سابقا مر عليكم، الآن افترضوا مطلب جديد مو هكذا؟ فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه نتعقل التعارض. بعد هذا الإشكال أنه أنت قلت أن هذا حكم عقلي ومن ثم لا معنى للتعارض، هذا بعد ما مقبول. هيك إشكال علينا. لا احنا ما قلنا التنافي، معنى كلمة التعارض بالمصطلح الأصولي هذا أنت تردون تحاسبون على خلاف المفردات راح يرتبك كلش المطلب علينا. أنا أضعف من ذلك، ما عندنا هيك قدرة أنه نفكر بالعرف وبالمصطلح وبالكذا. فبعد شرحنا معنى التعارض وبينا، وهذه الطائفة تفيد أنها لا ترتفع إلا بالاستغفار له، فيقع التعارض بينهما. يبقى بعدين نجي نبحث إن شاء الله شنو النتيجة. المهم أنه هذا راح يصير من التعارض. الطائفة الثانية، خلينا ندخل بالطائفة الثانية ما وسعنا الوقت، ما دل على أن الاستغفار كفارة الاغتياب، لأن ربما نظفر في الطائفة الثانية ما يصلح شاهد جمع بين المتعارضين يغنينا عن هواي مشاكل. صحيح؟ الطائفة الثانية ما دل على أن الاستغفار كفارة الاغتياب لمن لا يسع المكلف المرتكب للغيبة أن يستحل منه. مش راح يصير بعض موارد الغيبة كفارة الاغتياب تعينا، بعض موارد الغيبة كفارة التحلل تعينا. صحيح لو وفيها أحاديث. واحد ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله فليستغفر الله له فإنه كفارة له. واضح؟ ففاته إذا هو فوته مو مقوم هو على كل حال كفارة. لماذا ما قال من استغاب أحدا أو من ظلم أحدا فليستغفر الله له؟ لماذا؟ ورواه الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم إلى آخره كذلك يعني. ورواه في مستدرك الوسائل عن الجعفريات بنفس هذا اللفظ. شنو؟ بلفظ ففاتح مو فعابه. تذكرون قلنا أنه راح يجي. فهذا وين راح يندرج؟ عبارة ففاتح إيش راح تصير؟ اللي هي قلنا مروية في الوسائل في موت. هذه العبارة راح تصير مناسبة لهذه الطائفة الثانية. مو فعابه، ففاتح يعني مأخوذ فيها الفوت. وعن الاختصاص عن جعفر بن محمد يعني السند مرسل عن الاختصاص للشيخ المفيد منسوب للشيخ المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث نفس الحديث. وعلى أي حال فالسند معتبر يكفي فيه ماذا؟ رواية الكليني صحيح لهم. وأما الدلالة فهي واضحة في كون الاستغفار كفارة من لم يسعه الاستحلال من المغتاب فقط مو مطلقا. ففاته يعني هذا معنى يعني بعد مو من يتيسر إلى سأما بموت بغيبة أو لأي منشأ من المناشئ. وأما وجه الجمع بينه وبين باقي الروايات فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. لعلنا نوفق غدا نوصل إلى نتيجة المطلب كلها نختم المطلب خدمة. نعم ما يأثر زايد إجاب بالي بس شفت هذا ما يأثر. ليش؟ لأن احنا هذا مو أكثر من مؤيد. المهم الرواية المهمة في هذا المطلب مطلب يعني الرواية الطائفة الثالثة هي رواية النوفل السكون رواية الكلين ليش ما بيها هذه المشكلة يرويها عنه. لا غير رواية الجعفرية ما هذه فاته وعابه هاي مرتبطة برواية الجعفرية. هي رواية الجعفرية من أصل هي بها مشكلة سندية. فشفنا بعد ماكو أهمية هواية نستغرق بهذا البحث الدراسي وإنما هذا المؤيد راح يكون هنا مؤيد أو ليس مؤيدا. أصل القضية هو ذاك السنة صحيح الوضع. فإحنا كون خصوصا إذا بنينا على تقدم هذا المضمون مضمون رواية النوفلي والسكوني راح تصير الرواية المحورية اللي هي ترسم النتيجة الفتوائية الفقهية يعني النتيجة الفقهية البحثية سموه فتوائية هذا أصلا مو بهذا الصدد هذا زلة لسان. الرواية النهائية اللي ترسم النتيجة البحثية الفقهية إنما هي رواية النوفلي عن السكوني اللي هي المعتبر رواية الكليني. إذا هذه الرواية صارت هي المعتبر وتقدمت على الروايات الأخرى وهي صارت وجه جمع بينها على تقدير صدورها انحلت المشكلة. انحلت المشكلة واضح إن شاء الله. هكذا يبدو بس تدرون المطلب يريد تروي أكثر وتأمل يعني. نعم اي لا بعدني أنا كلش واضح عندي هذا اللسان وهذه اللغة ضعيفة ما تتناسب ويا طريقة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. لا يا رواية ابني على اعتبار شنون نفس مبهود شنون نفس
مبهود. هي من ظلم أحدا ففاته فليستغفر له فإنه كفارة له.
إنما
ذكرت. لا هذا السير شاهد على أن ذاك المراد هو شو اسمه؟
هو المازندران.
كما ذكرت.
يعني ذاك السيد هذا اللي قصده هاي النصبة هو أشار.
لا المازندران ما ذكر نسختين نسخت كل ما ذكرت نسخا كما ذكرت.
إيه فكل ما ذكرت هي هاي الرواية.
انت مو قصدك انت مو قصدك روايه السكوني وغيرها، انت قصدك تقصد روايه السكوني سيدنا وغيرها. روايه السكوني اصلا ما بها هذا المطلب، هذه المشاكل هي صايره وين؟ بالجعفريات. فالجعفريات احنا قلنا هي الروايه حتى على تقدير أنه وحدنا النسخة فيها رجحنا كذا، أي رواية مؤيدة يعني مو هي الأصل في هذه الطائفة. فالخوف في تفاصيل قضية وترجيح وإثبات ونفي ما راح يترتب عليه هواية أثر، يبقى لا بأس نستفيد. نعم
أنه بعدين
نعم
هذا الوقت ما راح نبني على مضمون، راح نبني لو فرضنا
نعم.
قلنا بأن
طلب الاستخدام
قد تام وفي حال سقوط ما قدرت تحول الاستغفار، تتحول الاستغفار كل ما ذكرت، ما يصير
أنه
كما ذكرت
مو مرة واحدة، ما يكفي مرة. نعم. نعم. مو إحنا ما عندنا غير هو هذا الرواية اللي تقول كل ما ذكرته بس هذا؟ لو لا.
في بعد كل الرواية هي وبقية الرواية.
أي فبالنتيجة هو هذا هذا المهم. أنه
بعدين
هذا ما يكفي له، يعني بس تستغفر له ما لا كل ما ذكرته ولا
نسخة فيها،
حتى لو نسخة فيها إحنا هذه كل ما ذكرته ما راح يصير به. هو إحنا أصلا ذيك روايات الطائفة الأولى من بحثنا اليوم ما بهن وحدة تامة السند، صح لو لا؟ رواية حفص بن عمرو رواية فش راح يصير؟ إحنا من ذكرت في نصوص في كتب عديدة وبطرق مختلفة، ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا وثوق بالصدور، لكن هذا الجهة وهي انه كل ما ذكرته هذه بعد ما راح يصير بها وثوق مثل ما فيصير القدر المتيقن هو. اذا صار هذا هو القدر المتيقن بعد تنحل المشكلة ان شاء الله.
هذا بالنسبة الى هذا كله وعمومها دون ان يمنع ذلك
نعم.
فضلا عن ما يحكم الحكومة أو الدولة. نعم. على الدقة اللي تبين عليها المفروض بعد حكم العقل يضحك الآخرين، يعني الحكومة والدولة. لما إلا ما هي لا بالتخصيص
ولا في النتيجة. إحنا الآن إحنا ذاكري بنحو مانعة الخلو.
لا ما يخالف.
بعد مو بصدد التوزيع الأمر فيما بينهم. صحيح، بس هو احنا من قلنا انه هاي النصوص لازم نشوف نسبتها الى تلك النصوص والى حكم العقل، فهي لا تخلو من احد هذه الامور، لابد ننفتح على هذه الاحتمالات. فاحنا لسان منع الخلو ما يبقى به مجال للاشكال من هذه الناحية. اذا حكينا عن حكم العقل وحده يجي اشكالكم، احنا حكينا عن مجموع حصيلة ما تقدم اللي هو جزء منه حكم عقل، جزء من عند نصوص. فاحنا ايش قلنا؟ قلنا هذه الروايات لازم نشوف نسبتها، واحنا من نقول لازم نشوف نسبتها مو معناه حسمنا الامر، معناه افتحنا عين الباحث بهذا الاتجاه. واحد من يريد يجي يدخل الى مساله ما يصير يحاسب على النتائج، ليش؟ ان هو يقول احنا نريد نبحث، بعدنا ما وصلنا للنتيجه في هذا الشان.
ما كان
بها مشكلة. نعم.
أنت بالشرع أضفت حكم العقل، من أضفت حكم العقل بعد ما ينضاف حكم العقل على كل حال.
نعم، ينضاف ما دام مانعة خلو هي المجموع، ينضاف، هذا ما بها أي محذور، خصوصا مع كون الكلام مأخوذا في هذه القضية على أنه مفتاح بحث. أنت دائما احنا نركز على هالقضية ونقول أنه في مقام البحث من نريد نجي نفتح يعني بداية البحث، مو صحيح أنه نجي نحاكم الكلام فيها على أساس النتائج، مو صحيح. وبعد نتيجة هذه العالم المفروض بعدنا ما وصلنا إلى هذه النتيجة. فهنا من جهة وما ندخله، من جهة أنه هو هذا بداية بحث، فبعد ماكو مجال لإيراد إشكالات من هذا القبيل مأخوذ فيها نتيجة البحث. هذا مثل ما بعض الأحيان أنا أحب أن أنبه وأنوه إلى هذه القضية، وأرجو أنه ما تنسوه حتى إذا الله طانا عمر وعافية بالسنة الجاية نتخلص من مشكلة مزمنة في الدرس، وهي أنه بعض الأحيان أكو مطلب نحن ذاكرين في الكتاب وراح نحكي، فقبل ما نحكي واحد رأسا ينبري يناقش، ونحن قاعد نبين مقدمته، هذا مو صحيح، يربك المطلب هذا هو زين، بعدين من راح نوصل له شلون، ثم هو من يناقش لو يناقشهم بصيغة تامة أم لا بأس، بعضها نصير صيغة بدوية أولية، فالإنسان شو وقت يناقش من نوصل للنتيجة يستعد يتهيأ يشوف فرد مطلب في باله يلتفت إلى قراءنا لا بأس، توقيت المناقشة شو وقت يكون، مو بداية المطلب، واحد يقول إن قلت بين مطلب، هو راح يجاوب عنه رأسا يجاوبوه، هو قاعد يشرح الإشكال يجاوبوه يصير مو صحيح، بس في أصول الحوار حتى يكون منتج أكثر ونستثمر وقتنا وتفكيرنا وجهدنا وكذا بطريقة تكون أنجع لتطوير كل ما نصل إليه، لأنه عادة إحنا نصل مجتمعين إلى النتائج، هذه الطريقة تكون أفضل. فكون شو نصير ننتظر كمل المطلب وصلنا إلى نتائجه، بقى بي خلل، بقى بي شاغر، بقى بي غموض، ذاك الوقت دونك دونك لا حد يتنازل عن أي إشكال. واضح إن شاء الله.
مشكلتنا أنه أنت بعض الأحيان تنزول للمقال، فمن يجي الطالب يقرأ البحث قبل لا يجي يجي هالقضية كأنه ما متعرض، فهو يضطر أنه في سوء
فلازم بس يقولوا له بس يقولوا له راح يجي رأسا يسكت بعد، لأنه هو مشتبه إذا هو هذا. وبعض الأحيان ما قارين الدرس زين، ما قاري زين أو ما قاري أصلا، بعض الأحيان يصير السؤال منشأ، إحنا ما دام مو قصدنا تبرير بس ما دام بدنا نبحث عن المناشئ فإحنا عندنا تصور عن المناشئ، بعض الأحيان أصلا ما قاري لأن أكو أمور جدا واضحة أصلا ما هو ينبري يشكل بها، فاللي هو ما قاري يتحفظ، ما قاري اليوم يتحفظ ما يندفع إلا أن يشوف المطلب انتهى، من يشوف أنت ذاك الوقت لا بس يطرح ماكو مشكلة، إحنا حديثنا بالتوقيت، اللي هو قاري ما مركز أيضا يتحفظ، اللي قاري ومركز ولم يظفر بذلك إذا شاف أنه يقول له راح يأتي رأسا لازم شي يسوي، رأسا لازم يراجع نفسه شلون اشتبهت، أو يدقق يشوف ربما صاحب اشتبه، أنا خبر ربما اشتبه، فهو النتيجة الاشتباه مفتوح الاحتمال عند الجميع، فيشوف وين اشتباهه وين منشأ الاشتباه، هذا اللي مذكور مو نفس هذا المطلب لا بأس، بس شو وقت يقوله فيما بعد يخلي التوقيت هذا. أما بالأثناء واحد يشوف قاعد ينسج نسيج المطلب، واحد يجي رأسا يخرقه، وهذا يربك يعني الفائدة اللي حتى اللي يتابعون مثلا خارج الدرس هم ما راح يرتبك عليهم المطلب، يشوش الوقت يضيع كله بأضرار كبيرة يعني، ثم هو الإنسان يتعلم يتروى فيصير إشكاله أنفع، إشكاله يصير أنفع، أن غرضنا نفع، ما أقول أنه هو راح يكون إلى أوزن، هذا مو مهم هواية، مفروض الإنسان ما ينظر إلى نفسه كثير، ينظر للمطلب، لكن إشكال راح يصير أنفع، هو يطبخ زين يعني يلتفت إلى جوانبه إلى جهاته، ثم بعد هذا يطرحه ويكون مفيد نافع يعني. أضف إلى ذلك هو التمرن على سعة الصدر بالمطلب بالإشكال بالوصول إلى النتائج، هذا كلش مهم، كلش مهم، هذا هو جزء من الملكة، أن واحد يصير عنده حوصلة كبيرة. شلون إحنا نقول قرن العلم بالحلم، فالمرة شرحنا قلنا ربما المراد من الحلم هو هذا، أن الإنسان عنده ساعة صدق، وبهذا رأيي سمع للأخير هو ونتائجه ولوازمه وكذا، هو من أول شايف بيه إشكال، ما قال هنشوف هذا وين يوصل، بعدين يقول هذا من أصله بمشكلة من هاي المقدمة، وهذا يهدم كل المطلب، لا بأس كل يزيد، مو بمجرد ما يشوف خطأ بغضة للباطل يخليه يندفع رأسا يعني ويهاجم القضية. إن شاء الله نستفيد جميعا ونتوفق به التفقه في الدين حقيقة والتعاون على ذلك يا أرحم الراحمين. توكلت على الله.